الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. من المباحث التي يستعرضها الأصوليون في مبحث المأمور به النفس والغير، عليكم السلام، أن الغير لا يترتب عليه الثواب، بمعنى أنه ثوابه يتبع ثواب ذي المقدمة، أما وحده فلا يترتب عليه الثواب. نعم، هناك كلام في تركه، هل أن تركه يترتب عليه العقاب، أم أن تركه المؤدي إلى ترك ذي المقدمة يترتب عليه العقاب؟ وبعبارة أخرى، ما كان من قبيل المقدمات المفوتة هو الذي يترتب عليه العقاب، أما ما كان مقدما فقط ليس إلا فلا يترتب على تركه العقاب. المهم أن الأصوليين بحثوا في تذييلات لهم هذا المطلب، وهو أن الأمر الغير لا يترتب عليه الثواب. أما لماذا لا يترتب عليه الثواب؟ لأن الأمر الغيري لا يدعو إلى متعلقه إلا في طول داعوية ذي المقدمة إلى متعلقه، فداعوية الأمر الغيري في طول داعوية الأمر النفسي، بينما ترتب الثواب إنما يكون بداع امتثال الأمر الداعي هذا الأمر إلى الإتيان بذيه بالمتعلق معه. طيب، وبما أن الأمر الغيري لا يدعو إلى متعلقه إلا في طول داعوية الأمر النفسي، فلا يستوجب الثواب بذاته. طيب، إذا كان الأمر كذلك فلماذا نلحظ أن بعض الأفعال الإتيان بمقدماتها رتب عليه الثواب في الروايات، كما في قطع المسافة للحج، وكذلك في زيارة الإمام الحسين عليه السلام، فلا يخطو خطوة إلا كان له بها كذا وكذا. فكلامنا هنا كيف يترتب الثواب على المقدمة، مع أنه من الناحية الأصولية لا ثواب للمقدمة باعتبار أنها غير داعي، الأمر الغيري لا يدعو إلى الإتيان بمتعلقه إلا في طول دعوية الأمر النفسي. هناك إجابات للقول بترتب الثواب على المقدمة. من هذه الإجابات أن ترتب الثواب على المقدمة من باب التفضل وليس الاستحقاق. الله تبارك وتعالى كما تفضل علينا في بدء وجودنا بإيجادنا، يتفضل علينا عندما نأتي ببعض مقدمات الأفعال المطلوبة بإعطاء الثواب، لا لكون المقدمة تستحق ثوابا، بل لعميم فضله وسعة جوده. معي؟ إيه. الماتن يحفظه الله لا يقبل هذا الجواب، أي لا يرى أن ترتب الثواب على المقدمة من باب التفضل، بل يقول إن ترتب الثواب باعتبار زيادة في المشقة. من يأتي بالأعمال، الأعمال على قسمي، قسم منها ليس له مقدمات والقسم الآخر هناك مقدمات، وهذه المقدمات تزيد في المشقة، مشقة الإتيان بذي المقدمة. فالله تبارك وتعالى يعطي الثواب لوجود قاعدة قد يدعى حكومة العقل بها، وهي أن أفضل الأعمال أحمزها، بمعنى الأشق منها. طيب، لكن الماتن ها هنا يوضح لنا مطلبا. عندما نقول إن الله تبارك وتعالى يعطي الثواب للعبد باعتبار مشقة العمل، هذا المعنى لا يعني أن العبد يستحق على الله أن يعطى ذلك الثواب. انتبهوا، هناك نظرية تقول إن الأعمال التي يأتي بها العبد على قسمين. القسم الأول ما يستحق العبد عليه الجزاء والثواب من قبيل الصلاة والصوم والحج والولاية لأهل البيت عليهم السلام. هذه الأعمال يترتب عليها الثواب والجزاء. وهناك قسم من الأعمال لا يترتب عليها الثواب، وإنما هي مقدمات فتزيد في ذي المقدمة من حيث المشقة والعنة والتعب. فالله تبارك وتعالى يعطي الثواب لا لكون العبد مستحقا، بل لكون العمل المأتي به يتعب العبد ويوجب له ماذا؟ العنت. فالله تبارك وتعالى يعطي الثواب من هذا الباب. هذه نظرية. النظرية الثانية تقول إن الله تبارك وتعالى لا يعطي الثواب لعباده من باب الاستحقاق مطلقا، ما في شيء يستحق عليه العبد الثواب. إذا صلى العبد الله يعطيه ثواب، لكن لا لكون العبد يستحق الثواب. إذا صام أيضا الله تبارك وتعالى يعطيه الثواب، لكن لا لكون العبد يستحق الثواب، كلا، بل لأن الله تبارك وتعالى يتفضل على عباده كما في بدء خلقه لهم. غاية الأمر أن الفضل من الله تبارك وتعالى على قسمين: فضل مشروط بالعمل وفضل غير مشروط. انتبهنا؟ هذا التفضل، الجزاء الذي يعطى على الصلاة مشروط بالإتيان بالصلاة، لكن لا لكوني إذا الله لم يعطي الثواب على الصلاة معناه أن الله أن العبد يستحق. يمكن الواحد يصلي والله ما يعطي شيء، معي؟ وليس له على الله جزاء. هذه النظرية الثانية. طبعا الماتن عنده نظرية يقول فيها أولا أن إعطاء الثواب ليس بالاستحقاق على المقدمات. يكون ننتبه، العبد لا يستحق، كما أنه ليس من باب التفضل كبدء الإيجاد لنا نحن. الله أوجدنا من باب التفضل، أخرجنا من كتم العدم إلى عالم الوجود. إذن لا استحقاق ولا تفضل. كيف إذن الله تبارك وتعالى يعطينا الثواب على المقدمات؟ يقول نعم، إعطاء الثواب على المقدمات من باب وجود مشقة في العمل المأتي به. عرفنا؟ ولذلك لاحظوا ماذا يقول: فزيادة الثواب ليس لكونها عوضا عنه في قبال عوضية أصل الثواب لامتثال الأمر النفسي، بل لامتثال الأمر النفسي ثواب مترتب على نفس الصلاة لا على الوضوء، بلحاظ طول مدة الاشتغال بهذا الواجب. عرفنا؟ لما هو المرتكز من أن أفضل الأعمال هو الأشق منها. نعم، ليس معنى استحقاق الزيادة للثواب أن الله بحكومة العقل يجب عليه أن يعطي زيادة، لا، بحيث يكون لو لم يعطي الزيادة ظلما منه. شلون الظلم؟ الظلم مثل ما نقول أن تستأجر أجيرا ثم يقوم لك بما أجرته أنت عليه، كقياطة الثوب مثلا أو حرث البستان، فينتهي وقته، صار إلى العصر، يقول لك ائتنا أجرتنا، لقد لقينا في عملنا هذا نصب. تقول له ليس لك شيء، اذهب حيث جئت. معه؟ يقولون هذا ظلم، لا يسوغ من العبد أن يظلم من آجره. عليكم السلام، بل يجب عليك أن تؤدي له الأجرة. طيب، يقول هذا استحقاق الزيادة على المقدمة ليس من هذا الباب. نعم، ليس معنى استحقاق الزيادة لزوم الزيادة عقلا على المولى بحيث يكون حبسها ظلما منه. الظلم مثل ماذا؟ نظير استحقاق الإجرة على المؤجر، بل كون العبد أهلا لها لقيام العبد بما هو موضوع للتعويض، ولذا يصدق عليها الثواب والأجر والجزاء على العمل. هالمقدمة يصدق عليه أن الله أعطاه، لكن لا من أنه يجب على الله أن يعطيه على هذا. كما أن هذا الثواب الذي يعطيه الله تبارك وتعالى على المقدمات ليس من قبيل الثواب المتفضل به الباري تبارك وتعالى. وجودنا ثواب، لكن الثواب تفضلي، وليست هي ابتداء تفضل من المولى كتفضله بنعمة الخلق والرزق وإعطاء السمع والبصر والعقل وما إلى ذلك من النعم التي يشير إليها قوله تعالى وأن تعدوا. معه؟ مما لا يصدق عليه الجزاء، بل الظاهر أن ذلك هو مرجع الاستحقاق على امتثال التكليف النفسي أيضا، وليس هو لازما على المولى، لأن لزومه لا يناسب وجوب الإطاعة على العبد، ولا هو ابتداء تفضل. انتبهوا الآن، الماتن ترقى يقول أنا الآن أوضحت الحق في ترتب الثواب على المقدمة، وقلت واحد أنه ليس تفضل، اثنان ليس من باب الاستحقاق، وإنما هو لكون العبد كأنه إذا احنا نريد نعبر هالتعبير، هو ما عبره بس قريب من مراده كأنه تحت السطور، لكون العبد يتأهل يحقق شرط الثواب، كأنه يجعل نفسه أهلا للثواب، فالله يعطيه الثواب لكونه أهلا للثواب. فإذا إعطاء الثواب على المقدمة من باب كون المعطى أهل لأن يعطى بس، لكن لو ما أعطى المعطي لا يصدق على المعطي بأنه ظلم من يستحق العطاء، لا، لأنه هو محل، هذا محل، مثل إذا مثلا كرسي محطوط شئت أن تجلس عليه هو معد للجلوس، لكن إذا ما شئت أن تجلس عليه ما في مشكلة. واضح لنا الفكرة؟ تقريب الفكرة بهالشكل. يعني الماتن هنا يترقى يقول هذا الكلام الذي أوردناه كما يصدق على المقدمات أيضا يصدق على ذي المقدمات. الصلاة نفسها لما نسأل لماذا الله يعطينا الثواب الجزيل والأجر الجميل على الصلاة، ترى من باب الاستحقاق ولا من باب التفضل، مثل إعطاء الثواب على المقدمة من باب أن الإنسان كأنه أصبح أهلا لأن يثاب وأن يعطى هذا الخير الجزيل والفضل الجميل من الله تبارك وتعالى. واضح لنا الفكرة التي يقول بها الماتن؟ طبعا هو ما عبر التعبير، بس أنا أريد أقرب نظريته، يمكن بعد تقريبي غير دقيق، لكن هو هذا بعد. نعم، يقول أنا أعطيك ما يشرح لك المطلب. ألا تجدون في بعض الأدعية هكذا: اللهم إن لم أكن أهلنا نبلغ رحمتك فرحمتك أهل أن تبلغني وتسعني لأنها وسعت كل شيء. وبعد في دعائكم إلى الله: مني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء. نعم، فإذا هنا ماذا يقول؟ يقول أنا أصلا يمكن أني ما أستحق، ليس لي استحقاق عليك كما في الدعاء، لم أكن أهلا أن أبلغ رحمتك. هذه الرحمة، العطاء، الفضل، جعل الرحمة هنا ماذا؟ هي الجزاء. لكن رحمتك أهل أن تسعني. ليش تسعني؟ لأني أهل لهالرحمة، يعني حققت شرط كوني موئلا ومحلا للرحمة. بس عاد هذا الذيل يتنافى لأنها وسعت كل شيء. هذا الذيل لو ما فيها الذيل ذا كان واجد هذا حلو، بس الذيل ذا مشكلة عندنا. لو تحطون عليه شوية دويحة ذا تقرون الدعاء من دون هذا لأنها وسعت كل شيء كان تكمل القضية. كان يتم مطلب الماتن، لكن معها الذيل ذا شوية مشكلة. على كل ليش؟ لأن إذا كنت وسعت كل شيء يعني أنا الآن أستحق الثواب، بس لا لي كوني أهل، لأن كل الأشياء من باب الرحمنية العامة. لكنه ما في هذا الذيل ذي لأنه وسعت كل شيء، كان المطلب حلو جدا جميل. يبدو أن الماتن لو حط الحالنا أو ما جايب هذا الذيل في الذكر كان المطلب تام على كل. بس الشيخ إدريس حفظه الله ما يرضى، يقول لا ما نحذف الذيل ولا علينا من مطلب المات. طيب، العلماء لما وصلوا إلى هذا المطلب قالوا إذن كيف جاء في الشريعة المقدسة إذا توضأت فما من قطرة تساقط من وضوئك إلا كان لك بها من الثواب كذا وكذاك، معي؟ وإذا تيممت أيضا في حال فقدان الماء فلك بتيممك بكل حبة تراب نفضتها عن يديك فتساقطت عندك، معي؟ ولم ترجع إليك لك. إيه بعد ما أسكت. باب الأعمى الأغلب. وإذا اغتسلت فلك من الثواب كذا وكذا. زي كيف كل هذه مقدمات؟ كيف رتب الثواب على هذه المقدمات؟ العلماء هنا شرقوا يمينا وغربوا شمالا، أو بالعكس غربوا يمينا عن الغرب على جهة اليمين وشرقوا شمالا معي؟ يعني كل واحد منهم أتى بنظرية في كيفية ترتب الثواب على الطهارات الثلاث، لأن أصلا واردة في الروايات معي؟ الإشكال عرفتوا، أهم الإشكالات أن الأمر الغير لا يدعو إلى متعلقه، فكيف رتب الثواب على هذه المقدمات الثلاث؟ وفي إشكالات تقريبا 4 أو 5 إشكالات من هذا القبيل، منها إشكال الدور الذي ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله ومر عليكم، أن عبادية الأمر الغير موقوفة على ذي المقدمة، فلو كان ترتب الثواب على الأمر الغير بنفسه لزم إشكال الدور، أدست تقريب الدور وإشكال الدور وأن يرد الدور هنا ولا لا يرد، هذا هم كلام. ومنها إشكالات تقريبا 4-5 إشكالات موجودة في كتب الأصول الأخرى، وذكرها صاحب المنتقى، إذا ترجعون إلى منتقى الأصول موجود الإشكالات 4 أو 5 ها. وكل واحد من العلماء أجاب بجواب، ولكن من خيرة الأجوبة التي تدفع الإشكالات بأجمعها أن هذه أوامر غيرية من ناحية، وهي أوامر نفسية من ناحية أخرى، يعني نفس الطهارة عبادة لكن أمر بهذه العبادة باعتبارها مقدمة للصلاة، فترتب الثواب عليها لا لكونها متمحضة في الغيرية حتى ترد الإشكالات 5، بل لكونها ماذا؟ مطلوبة نفسيا، فلكونها مطلوبة نفسيا لا إشكال في ترتب الثواب عليها. ليش؟ إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين، محبة الله يحبه، تتوضأ تكون على الطهارة أنت تصير قريب إلى الله، نفس تحقق القرب الإلهي، بس لا 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 لا، هي محبوبة بذاتها بغض النظر عن كونك تريد تقرأ قرآن، بغض النظر. ولذلك من بات على فراشه وهو متطهر بات وفراشه مسجده، صر عابد معي؟ هذه من خيرة، يعني هذه الإجابة مذكورة أيضا في الكتب الأصولية تدفع الإشكالات بأجمعين. بعد إحنا الإشكال منين يأتي؟ يأتي بأن الأمر الغير لا يدعو إلى متعلقه إلا في طول داعوية الأمر النفسي إلى متعلقه، وقد افترضنا أنه ليس له ثواب مستقلا ولا يترتب عليه العقاب، فمن أين رتب الثواب على الطهارات الثلاث؟ هذا الإشكال دفعه بشكل مختصر واضح مفيد مثل ما نقول. نعم، لو كانت الطهارات الثلاث متمحضة في الغيرية لكان ما أورد من إشكال له وجه معه، ولكن الطهارات الثلاث أمر بها نفسيا وأمر بها غيريا. وقد تقدم لدينا أن بعض المأمور به النفسي يكون مأمور به غيريا،
لاجتماع الجهتين كصلاة الظهر طلبت بالأمر النفسي وطلبت بالأمر المقدم الغيري كمقدمة لصلاة العصر. أيضا الطهارات الثلاث من هذا القبيل. واضح لنا الفكرة؟ طيب انتهى الكلام في المأمور به النفسي والغيري. كلامنا في هذا اليوم أو في هذا الفصل الذي بعده في أيضا تقسيم المأمور به إلى تعييني وتخييري، ما هو المراد من التعيين والتخيير؟ المراد به أن المأمور به إن أريد بعينه فهو عليكم السلام، فهو مأمور به تعيين، وإن أريد على سبيل البدل أي إما أن تأتي به أو بعدله فهو مأمور به تخيير. هذا هو المراد من المأمور به التعيين والتخيير. ولكن هذا البحث من الأبحاث الدقيقة في علم الأصول، المأمور به التعيين والتخيير. وهنا الماتن استعرض نقاط أو مباحث. المبحث الأول يقول إن الأصوليين رحم الله الماضين منهم وأيد الله الباقين جعلوا مصب البحث في التعيين والتخيير الأمر. الأوامر تنقسم إلى تعيينية وتخييرية، لكن يقول انتبهوا عندما نطلق الأمر كما مر علينا ينصرف إلى المرتبة الأعلائية يعني الوجوب، فخصوا البحث بانقسام الوجوب إلى تعييني وتخييري. فالصلاة واجب تعيين، أما العتق أو الإطعام أو الصوم واجب تخييري. لكن الماتن يقول هذا لا يختص بالوجوب بل يعم المندوبات. في بعض الأحيان عندك لديك بعض المستحبات على سبيل التخيير، يعني تأتي ببدل عنها. مثلا إما أن تعتق رقبة من باب المستحب، أو مثلا أن تحج، إما أن تعتق رقبة أو مثلا تطعم. هسه الإطعام لو قلنا الإطعام والعتق كذا نطبق على الوجوب، نريد نجيب مثال آخر، أو تزور الإمام الحسين عليه السلام، إما أن تحج أو تزور الإمام الحسين، هناك بعض المستحبات. الإنسان يجد أنه يخير بين فردين أو ثلاثة، قد يكون بعض الأفراد التي يقع التخيير فيما بينها أفضل من بعضها الآخر، معي؟ لكن بالتالي العبد يتخير بين هذه الأفراد الثلاثة أو الأربعة أو الاثنين المستحبين أو المستحبة، الأفراد المستحبة الاثنين المستحبين. فإذا تقسيم الأصوليين للوجوب إلى تعيين وتقيير يعم المندوبات، ولكنهم لم يستعرضوا ذلك أن يعمموا المباحث أو المبحث باعتبار أن جل اهتمامهم ينصب على الوجوب الواجبات بس. البحث هنا لا يعم النهي، ما عندنا نهي تعيين وتخيير معي؟ يقول مثلا إما أن تترك هذا ولا تترك هذا، ما في معه. اي طيب، بعد أن أبان الماتن المراد بالتعيين والتخيير ومحل البحث لدى الأصوليين هو في الوجوب أو الواجبات، وأن البحث يعم المندوبات أي المستحبات ولا يجري في النهي، أراد أن يبين لنا أس المبحث إذا صح التعبير. انتبهوا إلى أن التخيير عندهم ينقسم إلى قسمين: تخيير بحكومة العقل العقل، وتخيير شرعي آتم من الشرع. الآن نبين خصال الكفارة، هذا حكم شرعي، عندما يقول اعتق رقبة أو اطعم 60 مسكينا أو صم شهرين متتابعين، هذا حكم شرعي. بس يا ترى الآن أنا الله تبارك وتعالى أوجب علي صلاة الظهر، وصلاة الظهر يمكن أن آتي بها في المسجد ويمكن أن آتي بها في البيت أو في الشهر أول الوقت أو في وسط الوقت، مرتد لي عباءة وقبة وعمامة أو غير مرتد، وهل مجرة من الأفراد المتعددة التي ينطبق على كل فرد منها صلاة الظهر. فهنا التخيير بين الأفراد بيد المكلف أن يطبق ما حكم به الشارع على أي فرد، فهو مخير بحكم عقله. هذا شو نسميه؟ تخيير عقلي، أي لا يرجع الأمر فيه إلى الشارع المقدس. الذي نريد أن نصل إليه هو ما هي الضابطة والميزان الذي على أساسه وبه نتعرف على الفارق على المائز بين التخيير العقلي والتخيير الشرعي. أولا نورد ما أورده المات، يقول الماتن حفظه الله، وكيف كان كيف كان عالم ما علينا منهم، جعلوا البحث في خصوص الوجوب أو عمموا هذا لا يهمنا. فالمراد بالتعيين ما يتعلق به الأمر على نحو يقتضي أن يتحقق هو بعينه، يعني ما له عدل، ما إلى بدل، من دون أن يقوم مقامه شيء آخر، كأكثر الواجبات التي نحن نأتي بها، الصوم والصلاة والحج. أما المراد بالتخير ما يتعلق به الأمر بنحو يقتضي الاجتزاء عنه بعدله، فهناك عدل يقوم مقامه، ويصح أن يمتثل الواجب بأحد الأعدال، إما بالعتق أو الصوم أو الكفارة. ثم يقول: وحيث كان متعلق التكليف مطلقا فعل المكلف، مثل ما قلنا صلاة الظهر الذي هو كلي ذو أفراد كثيرة يتحقق امتثاله بأي فرد منها من دون مرجح لبعض الأفراد، من دون مرجح في الحكم في مرتبة التشريع، افعل معي ولا في نفس الفعل أحد الأفعال أرجح، الصلاة في البيت أفضل من الصلاة في الشارع، والصلاة في المسجد، والصلاة بالعباءة والعمامة أفضل، ففي مرجحات لبعض الأفعال على بعضها الآخر، ولكننا نتكلم من حيث الباعثية. انتبهنا؟ أي. وحيث كان متعلق التكليف مطلقا فعل المكلف الذي هو كل ذو أفراد كثيرة يتحقق امتثاله بأي فرد منها من دون مرجح لبعض الأصناف أو الأفراد على بعض، كان التكليف مطلقان يبتني على التخيير. بس هذا أي تخيير؟ الشارع اللي يرجع إلى فعلك، هذا عقلك يحكم به، يقول لك أنت ارجع إلى ما تميل إليه نفسك وترتاح إليه ويرتاح إليه ضميرك، معي؟ شوف وين اللي أولى لك تصلي، في أي مكان صل. طيب، ما هو الفارق بين التخييرين العقلي، أي العقلي والشرعي؟ يقول شوف الفارق: ومحصل الفرق عليكم السلام بينهما أن الغرض الداعي للتكليف إن كان قائما بما به الاشتراك بين الأطراف بحيث يكون وافيا به من دون دخل لما به الامتياز. يقول شوف، مرة الفارق نريد نقول هالشكل يريد يوضح لنا المات، الفارق بين التخيير العقلي والتخيير الشرعي أن التخيير العقلي في الأعم الأغلب، انتبهوا، يقوم بالجامع، ما يتعلق الأمر بالأفراد، هذا على نحو الأعم الأغلب، ولا سوف يأتينا له ماذا في بعض الأحيان يكون التخيير عقليا مع ذلك هو الأمر متوجه إلى الأفراد. بينما في التخيير الشرعي لا، الأمر يتوجه إلى الأفراد، اعتق أو صم أو اطعم الفرد، بمعنى أن للخصوصية والسمة في الفرد دخل في تعلق الأمر به هناك في التخيير العقلي، ليس للخصوصية والسمة والفرد دخل في تعلق الأمر به. فإذا ما هو، إذا سئلنا ما هو الفارق والميزان على نحو الأعم الأغلب وعلى نحو القاعدة الكلية بين التخييرين العقلي والشرعي، نقول أن الأمر في الأعم الأغلب يتعلق بالجامع في التخيير العقلي، أما في التخيير الشرعي فيتعلق الأمر بالأفراد على سبيل البدال، يقول إن لم تأتي بهذا فيأتي بعدله، معنى فعدله له داخل في ولا يعني خصوصية العدل لها دخل في إسقاط التكليف الشرعي، فالتكليف الشرعي يسقط بكل واحد من الخصال الثلاث للكفارة، هذا في الأعم الأغلب. لكن قد يأتي في بعض الأحيان أنه لا يؤمر بالجامع، يعني يتوجه الأمر إلى الأفراد لا لكونه توجد خصوصية في كل فرد لها داخل كما في خصال الكفارة، بل لكونه لا يمكن التعبير بالجامع عن الأفراد فيعبر بالأفراد لتكشف عن الجامع، معي؟ فيكون هذا أيضا من باب التخيير العقلي، وإن أصر بعض الأصوليين على أن هذا هو من أقسام التخيير العقلي الشرعي، ولكن الماتن تبعا لغيره من الأصوليين يقول كلا، هذا باعتبار عدم دخل الخصوصية الفردية في التكليف الفردية في التكليف، فيرجع إلى التخيير العقلي. وللكلام تتم ستأتي، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.